الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول الإمام: وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكرهم. وتحدثنا وفرقنا بين أمرين: بين تفضيل الخلفاء الأربعة وبين ثبوت الخلافة. فرق بين الاثنين. ثبوت الخلافة ما يخالف فيه إلا مبتدع، وهو أولهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. من قال غير ذلك مبتدع. أما الأفضلية فالأمر فيها واسع، أفضلهم أبو بكر بالإجماع، وبعده عمر بالإجماع. بعد ذلك وقع نزاع بين أئمتنا، هل يا ترى علي يقدم على عثمان أم العكس؟ وإن كان الراجع عثمان، ولكن المسألة يسع فيها الخلاف. نعم، لا بعيد. نعم، فرق أهل العلم بين الأفضلية وبين الخلافة. ماشي. انتقل المصنف إلى أمر آخر يخص معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة، فقال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين، وهم من صلى إلى القبلتين. يقول: أي أفضل الصحابة بعد الخلفاء الثلاثة بقية العشر المبشرين بالجنة، وهم هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف. وكما ذكرنا إن وصف العشر المبشرين بالجنة سبب أن هؤلاء القوم أي الصحابة العشرة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في مجلس واحد، فلان في الجنة فلان في الجنة وهكذا. فمن أجل هذا قيل عنهم العشرة، وليس معنى ذلك أن غيرهم لم يبشر، لا، بشر غيرهم بالجنة كثابت بن قيس وبلال بن رباح وعائشة رضي الله عنها وخديجة. والذي نعتقد نقطع بأن كل الصحابة في الجنة بأعيانهم، بأعيانهم لورود النص على ذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول: وقوله كلهم يصلح للخلافة أي أصحاب الشورى الذين فوض إليهم عمر اختيار الخليفة من بعده، لأن عمر لما حضرته الوفاة جعل الشورى في اختيار الخليفة، يرجع إلى هؤلاء الباقين لأن كل واحد منهم يصلح للخلافة، فرد الأمر إليهم فاختاروا عثمان. وكما تعلمون أن عمر بن الخطاب جعل منهم ابنه عبد الله، ولكن قال للمشورة وليس له من الأمر شيء. وهذا الذي نقول هم أهل الحل والعقد الذين يسيرون أمور البلاد طبقا للنصوص الشرعية الذي ورثوها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: القرن الأول من القرون المفضلة، وهم القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأصحاب جمع صحابي، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. اكتب كده جنبها: وإن تخللته ردة على الصحيح، وإن تخللته ردة على الصحيح. يعني لو أن رجلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد ثم تداركه الله عز وجل برحمته ورجع إلى الإسلام وتاب وأناب ثم مات على ذلك، هذا صحابي أيضا وردته لا تخدش في صحبيته. يقول: فالذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ليس صحابيا كالنجاشي، إنما يعتبر من التابعين. كما تعلمون أن النجاشي اللي هو ملك الحبشة أسلم في عهد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ما كان فيه من الملك وبقدر الله ما تمكن من الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته، بل رأى الصحابة فعده العلماء من التابعين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب وقال: إن أخا لكم بغير أرضكم قد مات، قوموا فصلوا عليه. والحديث عند البخاري من حديث ابن عباس. يقول: والذي لقيه ولم يؤمن به فهذا ليس بصحابي، لأن المشركين والكفار لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. والذي لقيه وآمن به ثم ارتد بطلت صحبته إذا مات على الردة، أما لو تاب تاب الله عليه ورجعت صحبته. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النخبة في تعريف الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة في الأصح، يعني في أصح قولي العلماء. القول الثاني أنه تبطل صحبته ولو تاب، لأن الردة تبطل الأعمال التي قبلها. طبعا هذا القول ضعيف. قوله: القرن الذي بعث فيهم المهاجرون والأولون والأنصار، وهم من صلى إلى القبلتين أو القبلتين. المهاجرون مقدمون في الذكر على الأنصار، فدل على أن المهاجرين أفضل. طيب، قول الشارح هنا: المهاجرون مقدمون في الذكر على الأنصار، أي في القرآن، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فلما قدمهم ربنا عز وجل في الذكر دل على أنهم أفضل، والكلام ده على الجملة، على الإيه؟ على الجملة. فدل على أن المهاجرين أفضل بفضل الهجرة في سبيل الله عز وجل، لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم. والله جل وعلا يذكر المهاجرين قبل الأنصار في كثير من الآيات، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال تعالى: للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني الأنصار، فيقدم ذكر المهاجرين على الأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، دل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، والأنصار جمع أنصاري، وهم المؤمنون من الأوس والخزر أهل المدينة الذين بيعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيعة العقبة، وهاجر إليهم صلى الله عليه وآله وسلم وناصروه وآزروه وآووا الصحابة معه. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كانوا في الأول يسمون الأوس والخزر، ثم لما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النصرة سماهم الأنصار، أي أنصار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم، ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. واضح كلمة سفيان؟ صاحب هوى. تكلم في الصحابة بكلمة، أي على سبيل التنقص أو ذكر المساوئ ليقلل من قدرهم عند السامع، ده مبتدع ضال، صاحب هوى أيا كان. الله يجزاكم بالخير. يريد نركز بشيء من الرسوخ في العلم في معتقد الصحابة، ونتمنى أن نتضارس سويا أو كل في بيته ذكر فضائلهم في الصحيحين، كتاب المناقب، مناقب المهاجرين والأنصار والصحابة. لما هنحتاج قريب، فلا بد أن تكون على علم تام به، حتى إذا تكلم مبتدع أسأل الله أن يقطع ألسنتهم وأن يرد كيدهم في نحورهم. أي والله، يجدون في الديار المصرية خلفا للسلف الصالح في الذود عن الشريعة والذود عن الأصحاب رضوان الله عليهم. يقول: الصحبة تتفاضل، منها صحبة كثيرة وملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم طويلة، أو من صحبة قليلة، لكن صاحبها له فضل الصحبة ولو كانت صحبته قليلة. لذلك شرف الصحبة ده خلاص سبق به الصحابة لا ينال، وفضل الله يؤتيه من يشاء. اجتهد بقى، أما الصحبة ده موضوع منتهي. قوله: نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم. نعم، حقهم علينا أننا نترضى عنهم ونترحم عليهم ونقتدي بهم ونثني عليهم ونكف ألسنتنا عن الطعن فيهم أو في أحد منهم، أو أن نخوض فيما جرى بينهم من الفتنة والحروب، لأن كل واحد منهم مجتهد، فمنهم مجتهد مصيب له أجران، ومنهم مجتهد أخطأ وله أجر واحد والخطأ مغفور، ثم أيضا لهم من الأعمال الجليلة ما يكفر ما يحصل من بعضهم من الخطأ. وعليه نصيحة: وأنت ما زلت ولا تزال في أول الطلب، كن بعيدا عن القراءة في الفتنة التي حدثت بين الصحابة بالتفصيل، كن بعيدا، لأن خلاصة الكلام اجمع أهل السنة منعقد على السكوت ومسك امساك اللسان في هذا الأمر. فأنت لما تبحث خالفت، إلا إذا كانت دراسة تأصيلية منهجية للرد على من طعن في أحدهم من أجل الفتنة. وده دايما اللي نسمعه للناس. ليه يا أخوانا؟ ليس كل ما يقال يسمع، وليس كل ما يقال يفهم كما ينبغي. ممكن ما أنت تتكلم عن الفتنة بين علي مثلا وبين معاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين، أو في موقعة الجمل إلى غير ذلك، مش هيستوعب. ممكن وانت بالكلام تعلق شبهة في قلبه ما تستطيع أن تستخرجها، يبقى أضللته. لا، أنا في البداية أخوانا الصحابة أجلاء أطهار برر أتقياء من أهل الجنة بأعينهم، نكف عما شجر بينهم، كما قال الطحاوي رحمة الله عليه: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، فحبهم إيمان، ونحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، فحبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. كذلك آل البيت. الكلام ده لأن طبعا مع ما نحن فيه من أمور يعجز اللسان عن الوصف، أصبح الكلام في عرض الصحابة بل في الشريعة كلأ مباحا لكل سائمة من السوائم. خلاص تيجي تتكلم وترد، حرية الفكر. طب يا أخوانا ما ينفعش خالص، والله بقى كان عاجبك مش عاجب التحرير الموجود بطلع عليك شغلانة يعني. يقول: ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير. لأنهم يريدون الحق واجتهدوا، وكل منهم عمل باجتهاده، فمنهم من هو مصيب ومنهم من هو مخطئ مغفور له، وكلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ندخل فيما جرى بينهم. تأمل هذه الآية: والذين جاءوا من بعده، يعني بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ده وجب علينا ندعو بهذا الدعاء. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعرف معنى الكلام ده؟ إن تحرك في قلبك شيء من البغض أو الغل أو الحقد والحسد لأي واحد من الصحابة فاعلم أنك على ضلال. على ضلال، ده مجرد يتحرك في القلب شيء تجاهه، اعلم أنك على ضلال. طب ما اللي بيكفرهم؟ خلاص خرج. قلها وأنت مطمئن: من كفر أحدا من الصحابة لا شك في كفره، لا شك في كفره قيد أنملة، لأن من لوازم تكفيره لهم تكذيب كتاب الله عز وجل وتكذيب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول شيخ الإسلام: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سلامة قلوبهم فلا يبغضون أحدا منهم، وسلامة ألسنتهم فلا يتكلمون في حق أحد منهم ولا يتنقصون. لذلك جماعة العراق جابوا واحد من عندهم كده وقالوا اطلع على المدينة دغري قبل عبد الله بن عمر واسأله عن هذين الرجلين علي ومعاوية. فالرجل راح دخل على ابن عمر، قال له: يا ابن عمر، إن إخوانك من أهل البصرة يقرؤونك السلام ويقولان لك: ما قولك في هذين الرجلين معاوية وعلي رضي الله عن الصحابة أجمعين؟ فقال عبد الله بن عمر للرجل: أو غير ذلك؟ يعني في أسئلة ثانية؟ قال له: لا. فقال ابن عمر لغلمانه: جهزوا الرجل، يعني بقى يجهزوا متاعه ويعطوه جائزة يعني عشان يروح. ثم قال له: أخبر هؤلاء أن قول ابن عمر في هؤلاء تلك أمة قد خلت. شفت الأدب؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فعلا هو ده الجواب الذي يشفي الصدر ويطمئن القلب. خلاص دول أئمة مجتهدون، وبالذات يعني علي ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة، دول علية الصحابة. معاوية من كتاب الوحي، كيف ينتقص من قدره ويطعن فيه؟ من طعن فيه أخذه الله. فقال له: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لذلك لما سئل أيضا عمر بن عبد العزيز قال: هذه دماء طهر الله منها أيدينا فلا نتكلم فيها بألسنتنا. خلاص ربنا عافاك، ما كنتش موجود، تكلم بلسانك ليه؟ لذلك هو ده المسلك المرضي في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لا تسبوا أصحابي. ثم يأتي طبعا الحديث ده كما لا يخفى عليكم له مناسبة، ومناسبته معلومة، حدث بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، ما يكون بين البشر، مع أن خالد سيف الله المسلول وهو أبو سليمان مناقبه أكثر من أن تحصر، وعبد الرحمن بن عوف من العشرة ومن أهل الجنة. ومع ذلك بشر. فسب خالد عبد الرحمن. واخد بالك كما حدثت خصومة مرة بين العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب. واخد بالك فدخل العباس على عمر قال يا أميرا اقض بيني وبين هذا الخائن الخاسر الفاجر. على علي بن أبي طالب. واخد بالك طيب ماذا بشر. احنا بقى ليس لنا أن نتطرق لهذا. دولة أصحاب أجلاء أطهار لا نتكلم في مصدر بينهم البتة. فلما سب خالد عبد الرحمن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي. يبقى الخطاب ده موجه لمن؟ لخالد، وخالد صحابي. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب الصحابة الصحابة. يبقى من باب أولى اللي جاي بعدهم ما تسبش. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله المتأمل له ينخرص لسانه إذا أراد أن يتكلم. قال لو فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. جبل أحد تحول لذهب. أنفقه بقى على طلبة العلم وعلى تجهيز الجيوش وعلى قمع الشيعة. جبل ما ترك من مكان يحب أن ينفق فيه إلا وأنفق. الجبل ده مش هيجي حفان من أمثال طلحة بن عبيد من أمثال عبد الرحمن بن عوف. فكر فيها التبادي فوق مدركات العقل. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم نرجو لا هواد قط ولا ليونة ولا رقة ولا عواطف في كل من يقترب من منزلة الصحابة أيا كان هم. الله لو قطعت أوصالنا في سبيل الذود عن هؤلاء ما تأخرنا. لما؟ لأن بإسقاط واحد فقط سقطت الشريعة كلها. وهذا الذي يسعى إليه الخبثاء. الله أسأل أن يرد كيدهم في نحورهم. يقول ثم يأتي متخلف عقل. نعم صدق الفوزان أكرمه الله في هذه المقولة. مهتز الإيمان وفيه هوى ويتكلم في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لو كان من الفرق الضالة لم نستكثر عليه. نعم لكن المشكلة أنه ينتسب إلى أهل السنة والجماعة ويقول هذا من التحقيق التاريخي. لا نقول كون أنه يطعن في الصحابة ويحوم حول منزلتهم بالطعن بفعلته هذه هو من أهل البدعة ولو سلم كل معتقده. لو سلم كل معتقده وكان على الجدة السلفية كما ينبغي ولكن خالف في هذا والله لكرامة. مبتدع ضال بعينه. يقول وهل أنت مكلف بالتحقيق التاريخي تدخل في شيء لا تدري عنه ويترتب عليه خطورة وتشكك الناس في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوغر قلوب الناس على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الواجب الإمساك عما شجر بينهم. قولهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وأصرح منه قوله ولا تسبوا أصحابي. هذا نهي. هذا نهي عن سب أحد من الصحابة. فالواجب أن نترحم أننا نترحم عليه وأن نستغفر لهم عملا بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأن نكف ألسنتنا وأقلامنا عن الكلام في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن ندافع عنه ونرد على من ينتقص أحدا من الصحابة ونبطل قوله لأنه مخالف للعقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك كتاب من كتب الاعتقاد. واخد بالك وغيرها من كتب العقيدة المسندة حدثني فلان عن فلان، قل أن تجد كتاب إلا وتكلم عن معتقد أهل السنة في الصحابة، قل. ولا نبعد بعيدا إن قلنا لا يوجد، بلك كلهم تكلموا. لما؟ من صلب العقيدة، بل من صلب الدين. فكون أننا نغض الطرف عمن يحوم حول الصحابة ونعتذر له بحجة إنه سليم المعتقد، لا والله، ولا كرامة له ولا نعمة عين، بل هو ضل مضل أضل من حمار أهله. يقول: وأن نكف ألسنتنا وأقلامنا عن الكلام في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ندافع عنهم ونرد على من ينتقص أحدا من الصحابة، ونبطل قوله لأنه مخالف للعقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. وشيخ الإسلام في الواسطية، أي في العقيدة الواسطية، وحاصلها بلدة واسط، أرسلت رسالة لشيخ الإسلام: اكتب لنا عقيدة السلف. فهم كتب العقيدة الإيه؟ الواسطية. شرحها شيخنا المبارك العلامة العثيمين في شرح ماتع، وشرحها أيضا العلامة شيخ صالح آل الشيخ أكرمه الله، وشرحها أئمة المسلمين، وهي من أجمع كتب الاعتقاد الواسطية. يقول: وشيخ الإسلام في الواسطية يقول: ما نقل عنهم إما أنه غير صحيح فهو من الكذب والدس، والصحيح منهم صاحبه مجتهد، أي من الصحابة، وهم أهل اجتهاد. والمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وأيضا لهم من الفضائل ما يغمر ويغطي ما يحصل من بعضهم من الخطأ. يا أخي شوف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود من علية الصحابة، من الأكابر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. وهو يقول: من كان مستنا فليستن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا أعمق هذه الأمة إيمانا وأقلهم تكلفا، إلى غير ذلك مما قاله رضي الله عنه وأرضى في هؤلاء. يقول: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في حاطب بن أبي بلتعة: لما اجتهد وكتب لأهل مكة وقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدري يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لوحدها كفاية، قد غفرت لكم. لذلك اتفقت كلمة العلماء، وهذا كلام شيخ الإسلام، أن أهل بدر عصمهم ربنا عز وجل من الوقوع في الشرك أو الكفر، وافطنوا لهذه الجزئية حتى يأتي تفسيرها إن شاء الله. قوله: وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى، لأنه لا يتكلم فيهم إلا صاحب هوى، وتعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة والإجلال والإكرام ومعرفة قدرهم والاقتداء بهم، لأنهم خير القرون، ولأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به صحبوه ونصروه جاهدوا معه وتحملوا العلم عنه، فهم أفضل هذه الأمة، بل هم أفضل الخلق بعد النبيين. ودي مهمة، أفضل الخلق بعد النبيين. يبقى احنا عندنا كده لما نيجي نفضل الخلق على وجه الإجمالي، أفضل الخلق الأنبياء، أفضل الأنبياء المرسلين، أفضل المرسلين أولو العزم، خير أولي العزم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بعد الأنبياء انزل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من أفضل الصحابة؟ أبو بكر. يبقى لك أن تقول بملء الفي: أفضل الخلائق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق من البشر. طب اللي بيقول عليه كافر ده شوي، الواحد بس لولا أنه يتجاوز يقول لفظ كافر، عاوزين لفظ أشد من كده شوي. كيف تجرؤ وأن تكفر رجلا أطبقت كلمة العلماء أنه أفضل الخلائق بعد الأنبياء. يقول: لأن الله اختصهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وأفضل المرسلين، فلا يطعن فيهم إلا من في قلبه غل وحقد على الإسلام. إي والله ما حمله على ذلك إلا ما في قلبه من الحقد والغل والحسد، فهو لا يطعن فيهم لأشخاصهم، إنما يطعن فيهم لأجل ما قاموا به من نصرة هذا الدين وتبليغه للناس بأمانة. فالذي يطعن فيهم إنما يطعن من أجل هذا، لأنه حاقد على الإسلام وموتور من الإسلام، فهو يتشفى بذلك. ولأجل أن يقطع صلة الأمة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا قصد من يطعن فيه. ولهذا لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم آمين. نعم، موتور يعني كافر أصيب من المسلمين في أهله أو في ماله، وضحت؟ فدل على أن الذي يطعن فيهم هو في أحد أم في أحد منهم أو في أحد منهم، نعم، إنما هو لغل يجدوه في قلبه عليه. ولهذا قال سفيان بن عيينة الإمام الجليل: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو صاحب هوى. فالهوى هو الذي حمله على هذا، والهوى هو بغضهم والحقد عليه. فلذلك تجدون شر الناس من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد افتضحوا بالكذب والكراهية بين الناس، فلا يراهم أحد إلا وهو يكرههم، لأن الله وضع لهم البغض في الأرض. فلا أحد يرى من يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يجد في نفسه بغضا لهم وكراهية لهم، نسأل الله العافية. اللهم أمين. وهذا لا يضر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يضر الإسلام، فالصحابة موفور لهم قدرهم وأجرهم، والإسلام مستمر وينتصر ولله الحمد. وإنما هؤلاء يضرون أنفسهم، لكن الخوف على من يقرأ كتبهم ممن ليس عنده علم، فيقع في نفسه شيء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأثر بذلك. وكم وقع من فريسة من أبناء المسلمين بسبب مطالعة كتب هؤلاء، لأنه إذا قرأها تأثر بها ووجد في نفسه بغضا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل يقل قدرهم عنده وينقصون عنده. لذلك تفيه مسألة أبلدية: كيف يسمح في بلاد أهل السنة بطباعة وبكتابة كتب ينتقص فيها من الصحابة؟ إزاي تجدية؟ إزاي؟ أين الغير على الدين؟ وأين الدعاء رفع الشعارات؟ وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. فهذا هو الخوف على شبيبة المسلمين وعلى الذين لم يتمكنوا من العلم، أن يتأثروا بهذه الكتب التي تطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما وأنها تنشر الآن وتنمق وتخرج في أحسن إخراج من الطباعة ومن التجليد، ويروجونها في المعارض، يجدون ذلك فرصة لهم لينشروا ويشيعوا الوقيعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في الرسول. نعم، كيف يكون صحابته من هؤلاء الذين وصفوهم بهذه الأوصاف القبيحة؟ هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو تكذيب لكتاب الله تعالى. فإن الله أثنى على الصحابة في القرآن العظيم في آيات، منها قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، يعني صفاتهم في التوراة، فهم مذكورون في التوراة كما ذكر نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومثلهم في الإنجيل الذي نزل على عيسى كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فدل على أنه لا يغتاظ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يبغضهم إلا كافر. أمر واضح، خبرك دل لا يغتاظ من الصحابة. والشيء العجيب أنت من غض من أبي هريرة ليه، ومن غض من خالد بن الوليد ليه، ومن أبي بكرة نفيع بن الحارث، وهكذا لا يغتظ من صحابة رسول الله ولا يبغضهم إلا كافر، لقوله تعالى ليغيظ بهم الكفار. فهذه علامة الكفر، فبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر ونفاق والعياذ بالله. قوله بكلمة فهو صاحب هوى، أي إذا تكلم في تنقص الصحابة بكلمة واحدة فهو صاحب هوى. إذا كان هذا يحصل بكلمة واحدة فكيف بالذي يؤلف كتبا في سبهم والوقيعة فيهم وتلمس العثرات لهم وتضخيمها؟ كيف بهذا إذا كان من نطق بكلمة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو صاحب هوى، يعني يتبع هوى، لأنه ما تكلم إلا لهوى في نفسه وبغض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أخونا بيسأل عن كل من تنقص الصحابة كفر أو من أبغضهم كفر. فصله شيخ الإسلام وقال من تنقصهم لأجل دينهم كفر، ومن بغضهم من أجل دينهم كفر. أما من تنقصهم لأجل نسبهم أو سمتهم بعيدا عن دينهم فلا شك أنه ضال مبتدع خبيث مخبث، والله عز وجل أعلى وأعلم. أيوة شو قد يا شو؟ أي نعم نعم، الواجب علينا ما نحن فيه الآن أن نتعلم ابتداء معتقد السيف الصحابة وننشر هذا المعتقد بكل ما أوتينا من قوة. أما مواجهة هؤلاء فالأمر يحتاج إلى ترو وإلى تؤدة حتى لا يحدث صدام، وهذا هو المراد من أعداء بلدنا، نشر العلم وبسرعة، واخد بالك. أما عدا ذلك لا يخوننا. يقول كان يدرس لنا ونحن في المدرسة الحكومية أن عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري خانوا علي بن أبي طالب لصالح معاوية. هذا من الخلط ومن الكذب الصريح، حاشاهم وهم صحابة أجلة. يقول في مسألة هجر الرؤوس من أهل البدعة بعد مرور هذه الفترة ما أفعله؟ فقط القاء السلام بوجه عبوس ولا أزيد على ذلك، والقوم يعلمون ذلك، فهل هذا من التمييع؟ نعم يا أخي الفاضل، هذا من التمييع، فاتق الله ربك وابتعد عن هؤلاء المبتدعة، فهم والله كالجرب بل أشد. يقول الظن في القرآن والسنة، وأيضا قد إذا دخلت على الفعل المضارع هل تأتي في القرآن بمعنى اليقين؟ الظن في القرآن والسنة يا أخوانا له معاني، يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك. أما قد إذا دخلت على المضارع في القرآن أو الماضي فلا تفيد إلا التحقيق، الله عز وجل أعلى وأعلى. يقول أخونا ما المراد بالحاكمية؟ المراد بالحاكمية ده مصطلح حادث، المعني به الكلام في الأمراء الذين لا يحكمون شرع الله، والقول فيهم باختصار شديد تفصيل. فالحكم بغير ما أنزل الله يشمل نوعي الكفر، الأكبر والأصغر على تفصيل يعرف من مضانه. نعم والله في كتاب فتنة التكفير للعلامة المبارك الشيخ الألباني رحمة الله عليه، والذي علق عليه العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحمة الله على الجميع، وأيضا فيه كتاب مات طيب مبارك اسمه الحكم بغير ما أنزل الله، مناقشة تأصيلية هادئة لأخينا المبارك الشيخ بندر بن نايف العتيبي أكرمه الله عز وجل وأجزل له المثوبة. كم يبقى المشطر؟ أيوة.
قال أن فلان من الأحياء يعني أفضل من شهادة من الأصنام معاوية.
واحد قال الكلام ده؟ هذا يضرب بالنعل إن أمكننا ذلك. ضل مضل يا أخي الفضل، ما مسألش على التفاصيل خلاص. يعني نريد أن نتريث، هذا نقول من قال هذا فهو كذا. يقول الشيعة في هذه الأيام يأتون إلى مصر لغرض الزيارة أو السياحة كما يقولون، أما غرضهم فهو الشيء، فما التعامل معهم؟ كما قلنا بالعلم بأن الحكومة هي التي فتحت لهم هذا المجال، وهل لمرسي وحكومتي طاعة في هذا؟ لا يا أخي الفاضل، قلنا له السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل، وإياك أن تحيد عن هذا الأمر لحظة. يقول ما هي عقيدة السلف الصالح في العذر بالجهل، وما هي عقيدة السلف في من لم يحكم بما أنزل الله؟ لأن هناك بعض المشايخ يكفرون من لم يحكم بما أنزل الله، ولا يرون لهم ولاية شرعية ولا يحكم بما أنزلوا، وهم يكفرون حاكم البلد ويكفرون في صور التوحيد مطلقا. طيب يا أخي الفضل، هم هؤلاء أهل بدعة، ماذا نصنع؟ أهل بدعة. قلنا الحكم بغير ما أنزل الله تفصيل، من قال بالإطلاق بالكفر لا شك أنه من الخوارج عياذا بالله. يقول استذكر أحد مشايخنا فعل جعل سترا بين الرجال والنساء في الصلاة، فما حكم ذلك؟ أسأل الله أن يهديهم وأن يشرح صدرهم. لا يجوز البتة، بل واجب جعل ستر بين الرجال والنساء في الصلاة حتى لا يتمكن النساء من رؤية الرجال، أو يتمكن الرجال من رؤية النساء، لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. نعم، ماله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايتي بأنه لا يوجد، ايتي بدليل على أنه لا يوجد. واخد بالك، لنا الأدلة الشرعية، معي يا أخي الفضل، الأدلة الشرعية تقول بحرمة نظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، ومن قال غير ذلك خالف النصوص المحكمة في الكتاب والسنة. نعم، طب العمل كويس. طول بالك يا حبيبي، لأن الدعوة دي منتشرة ويدعوها خبثاء. قلنا الأصل الشرعي جواز رؤية المرأة للرجل أم لا؟ أنا مسألة أخاك. طيب خلاص، كيف إذن نأتي بالنساء يصلين في رجال مصلى واحد ونأمن عدم الرؤية؟ كيف يأتي هذا؟ لله المشتكى. الله يبارك فيكم. لا يحل قط لامرأة أن تنظر لرجل أجنبي إلا إذا كان زوجا، والعكس صحيح، لا يحل للرجل أن ينظر للمرأة. وعليه ما يفعله بعض الناس من إلقاء بعض الدروس للنساء هكذا دون ستارة، لا شك أن هذا الفعل مخالف ويأثم فاعله، لا شك. نعم، الصلاة صحيحة، وكما قلنا قبل ذلك أكثر من مرة أفعال الخلق على النبي يستدل لها أم يستدل بها؟ أفتيتم أنفسكم، هل دليل على ذلك؟ نعم. ما في استطارة، ماشي يا أخي الفضل، نريد أن نحقق عدم الرؤية. كيف يتحقق؟ اتق الله ربك، اتق الله ربك، اتق الله ربك. ما معنى قول عبد الرحمن بن عوف ورأيت الناس لا يعدلون بعثمان؟ أي اتفقت كلمتهم على تقديم عثمان رضي الله عنه في الخلافة على علي بن أبي طالب. لدي دكتور بالكلية كثيرا ما يتنقص من معاوية في دينه، فما أفعل؟ نسأل الله أن يهديه. عليك أن تنصح برفق وبلين، وإلا فقد برئت ذمتك. هل يبدع كل من خالف في الأصول بدون إقامة حدة أم يشترط إقامة حدة ومن يقيمها؟ هذا أخي الفضل على التفصيل. بننظر هذا الذي خالف في الأصول، هل الأصل هذا يجهله؟ يعني باختصار شديد، مسألة الخروج على أولاة الأمر الظالمين الجائرين هذا أمر معلوم من دين الله بالضرورة لكل من دعا إليه، وعليه لا نشك في تبديع كل واحد دعا إليه أو أيد بعينه، لأنه يعلمه ويعلم حرمته جيدا. يقول أعمد ساق وأسمع الناس بعض الخطب عن الشيعة والبدع والضلال، ولكن فيها أسماء بعض المشايخ، فهل يجوز أن أسمع الناس وأبين لهم المخالفات؟ وإذا سأل أحد الناس عن الشيخ فلان فهل أبين لهم؟ عليك بشيوخي وبأئمة أهل السنة، واحذر أن تأتي برجل من أهل البدعة تسمع كلامهم لغيرهم، فوالله ليس فيهم خير بعدما صدر منهم من مخالفات. نسأل الله أن يردنا وإياهم إلى الإسلام ردا جميلا، جزاكم الله خيرا. نصلي المغرب إن شاء الله ونستكمل دروسنا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.